تخيلوا أن تستيقظوا لتجدوا أن نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت فجأة أسرع ب14 مرة وبنصف التكلفة.
يعني كأننا نعيش في يوتوبيا تقنية مطلقة، سرعة خيالية وتكلفة شبه معدومة.
بالضبط، لكن في نفس اللحظة تكتشفون أن نظام التشغيل فائق الحماية الذي تديرون منه كل هذه التقنيات كان يترك بابه الخلفي مفتوحاً للقراصنة منذ التسعينيات.
يا إلهي، هذا تناقض مرعب فعلاً.
هذا ليس سيناريو فيلم خيال علمي معقد، هذا تحديداً ما وثقه التقرير الاستخباراتي الصباحي الشامل من منصة تكين جيم والصادر بتاريخ 14 من أغسطس عام 2026.
صحيح، هذا التقرير كان بمثابة قنبلة.
حسناً، دعونا نفكك هذا النقاش. نحن لا ننظر إلى مجرد نشرة أخبار يومية أو تحديثات برمجية روتينية. نحن أمام يوم يمثل زلزالاً متزامناً ضرب كل طبقات البنية التحتية الرقمية.
أيوة، من حروب أسعار جنونية إلى ثغرات أمنية مرعبة وحتى الإطاحة بأسماء رنانة في مجالس الإدارة.
مهمتنا في هذا الاستكشاف المتعمق هي فهم كيف تحول الذكاء الاصطناعي رسمياً وفي يوم واحد من مجرد تجارب علمية مثيرة إلى بنية تحتية صناعية صارمة.
ما يثير الاهتمام حقاً في هذا التقرير ليس حجم الأخبار بحد ذاته، بل كيف تتشابك هذه الأحداث المتباينة ظاهرياً لترسم صورة واضحة لنضوج صناعة التكنولوجيا.
تقصدين أننا ننتقل لمرحلة جديدة كلياً؟
بالضبط، نحن نشهد اللحظة التي تتوقف فيها الشركات عن استعراض العضلات البحثية لتبدأ في القتال الشرس على الهوامش الربحية والكفاءة والسيطرة على الأرض.
طيب، إذا بدأنا بتحليل المشهد من القمة وتحديداً في سباق النماذج الصحابي، سنجد أن القواعد تغيرت تماماً في غضون أسابيع قليلة.
إطلاق جوجل لنموذج جيميني 3.7 فلاش بعد 3 أسابيع فقط من الإصدار السابق هو إعلان صريح.
إعلان بأن دورات التطوير التي كانت تستغرق أشهراً أو سنوات قد انتهت للأبد.
صحيح.
والأهم من سرعة الإطلاق هو الأداء الفعلي. النموذج سجل 78.3 نقطة على معيار فرونتير كود. وهنا يجب أن نتوقف قليلاً لنوضح للمستمعين ما يعنيه هذا الرقم. القفز بنسبة 26% في قدرات البرمجة مقارنة بالإصدار السابق.
يعني لا نتحدث فقط عن كتابة سطور من الأكواد بشكل أسرع.
بالضبط، نحن نتحدث عن دقة أعلى بنسبة 40% في مسارات عمل الوكلاء المستقلين، أي أن النموذج يمكنه إدارة مشروع كامل.
من كتابة الخوارزميات بلغة بايثون، مروراً بتنظيم قواعد البيانات، وصولاً إلى بناء الواجهات بلغات معقدة مثلاً راست والسي بلس بلس.
واو، هذا مذهل، لكن وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. جوجل لم تكتفي بالذكاء، بل قررت تدمير هيكل الأسعار في السوق.
لقد أعلنوا عن تخفيض بنسبة 50% حتى نهاية عام 2026
لتصبح التكلفة 0.075 دولار فقط لكل مليون توكن مدخل و 0.30 دولاراً للمخرج. هذا التحول يشبه أن تقرر شركات الطيران فجأة تخفيض أسعار تذاكر السفر إلى النصف،
وفي نفس الوقت تعلن عن ابتكار تقنية الانتقال الآني.
أيوة، التشبيه دقيق جداً. لم يعد السباق حول من يملك الطائرة الأكبر، بل من يمكنه النقل بأرخص وأسرع طريقة ممكنة.
الكفاءة الاقتصادية القصوى هي المحرك هنا. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فالأمر يتعلق بهيكلة الشركات الحديثة التي تعتمد على الخدمات المصغرة.
تقصدين المايكرو سيرفيسز؟
نعم، عندما تقوم مؤسسة بتشغيل آلاف الطلبات في الدقيقة لتحليل البيانات أو دعم العملاء، فإن التكلفة تتراكم بشكل مرعب. تقليل زمن الاستجابة إلى أقل من 50 جزءاً من الملي ثانية مع هذا التخفيض الهائل في السعر
يجعل هذا النموذج المعمار البرمجي الأفضل لتشغيل العمليات التجارية عالية الكثافة.
صحيح، لم تعد المؤسسات تبحث عن النموذج الأكثر ذكاءً في الوجود لكتابة الشعر أو الفلسفة، بل تبحث عن النموذج الذي يمكن أداء مهام محددة ملايين المرات يومياً دون التسبب في إفلاس الشركة.
بالتأكيد، وهذا الضغط الاقتصادي دفع المنافسين للرد الفوري. شركة أوبن إي آي لم تتأخر وأطلقت وضع GPT 5.6 سول ألترا فاست.
لكن الأرقام هنا تجعلنا نتساءل عن حدود الفيزياء فعلاً.
نعم، التقرير يشير إلى سرعة أكبر ب14 مرة مقارنة بالنماذج القياسية مع معالجة أكثر من 600 توكن في الثانية،
وتقليل وقت الاستجابة للتوكن الأول إلى أقل من 30 جزءاً من الميلي ثانية.
أقل من 30 ميلي ثانية؟ هذا جنون. كيف يحدث هذا تقنياً؟ الأجهزة والبنية التحتية للخوادم لا يمكن أن تتطور بهذه السرعة في أسابيع قليلة لتنتج هذه القفزة.
شوف، السر لا يكمن في الأجهزة بحد ذاتها، بل في هندسة البرمجيات وإدارة الحوسبة. لتحقيق هذه السرعة، تعتمد OpenAI على خطوط أنابيب لما يعرف بفك التشفير التأملي.
فك التشفير التأملي، كيف يعمل هذا المفهوم المعقد؟
لفهم كيفية عمل ذلك، دعنا نتخيل لاعب شطرنج محترف لا ينتظر خصمه ليقوم بحركته حتى يفكر في الرد.
يعني هو يتوقع الحركات مسبقاً.
بالضبط، هو يتوقع الحركات الخمس القادمة ويجهز سلسلة من الردود. في عالم النماذج العصبية، بدلاً من توليد كل كلمة أو توكن بشكل تسلسلي وانتظار النتيجة،
يقوم النموذج بتنفيذ فروع ومرشحات متعددة بشكل متواز؟
أيوة، يتوقع الكلمات القادمة ويتم حساب كل هذا في الأنوية الموترة في نفس اللحظة. النتيجة هي أن النظام يبدأ في إرسال الإجابة قبل أن ينهي المستخدم سؤاله فعلياً.
يسبق السؤال، هذا مذهل.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدمون تقنيات تقطير النماذج الصارمة، حيث يتم نقل ذكاء النموذج العملاق إلى نموذج أصغر وأكثر رشاقة لا يستهلك قوة حوسبية ضخمة.
هذا يفسر إذن كيف يمكن لوكلاء خدمة العملاء في الوقت الفعلي أو أنظمة المساعدة الصوتية أن تعمل دون أي تأخير ملموس. نحن نقترب من تفاعل سلس تماماً.
صحيح جداً، لكن التقرير يشير إلى أن وضع سول أولترا فاست متاح حصرياً لحسابات الشركات بنظام الدعوات فقط في الوقت الحالي.
هم يختبرون استقرار المجموعات الخادمة تحت هذا الضغط الهائل قبل طرحه للمشتركين العاديين في أواخر العام.
خطوة منطقية لتفادي الانهيارات.
ومع ذلك، لنجعل هذا منطقياً بالنسبة لي، إذا كانت خدمات جوجل وأوبن إي آي تجعل النماذج رخيصة وسريعة إلى هذا الحد الخيالي وتوفر بنية سحابية جاهزة،
أين المشكلة إذن؟
بالضبط، لماذا قد يتحمل أي مطور عبئاً وصداع شراء معدات قوية وتشغيل نماذج ضخمة محلياً؟ هل هو مجرد خوف مبالغ فيه وبارانويا مؤسسية من المراقبة؟
هذا الدافع أعمق بكثير من مجرد بارانويا. نحن نتحدث هنا عن مبدأ السيادة التكنولوجية.
السيادة التكنولوجية؟
نعم، وهذا يفسر لماذا أحدث مختبر ديبسيك زلزالاً موازياً في مجتمع المطورين بإطلاق بيئة التطوير ديبسيك هارنس.
بيئة التطوير المجانية ومفتوحة المصدر بالكامل.
بالضبط، وتعمل بالكامل دون اتصال بالإنترنت لتنافس أدوات مغلقة مثل كلاود كود وكارسر.
لكن ما هي الخطورة في استخدام الأدوات السحابية؟
عندما تعتمد مؤسسة مالية أو شركة دفاعية أو حتى فريق تطوير مبتكر على أدوات سحابية، فهم حرفياً يرسلون أسرارهم التجارية.
كل سطر من الشفرة البرمجية الخاصة بهم.
أيوة، يرسلونها إلى خوادم شركات أخرى ليتم تحليلها ودفع اشتراكات شهرية مقابل ذلك.
أضف إلى ذلك خطر الانقطاع المفاجئ. تخيلوا أن يعتمد سير العمل بالكامل في شركة كبرى على واجهة برمجة تطبيق لنموذج سحابي،
وفجأة تتوقف خوادم الشركة المزودة عن العمل.
يتوقف كل شيء. شلل تام.
هذا هو جوهر المشكلة. بيئة ديبسيك تحرر المؤسسات من هذين الكابوسين، انقطاع الخدمة وفقدان سرية البيانات.
وإلى جانب بيئة التطوير، أطلقوا واجهة برمجة تطبيقات تجارية للنموذج الأكبر ديبسيك V4 Pro
بنافذة سياق تصل إلى 256 ألف توكن.
256 ألف توكن تعمل محلياً. من الناحية الميكانيكية، قدرة نموذج على العمل محلياً مع نافذة سياق بهذا الحجم تعني أن المطور يمكنه إدخال مستودع كامل من الأكواد.
أيوة، آلاف الملفات المعقدة والمترابطة، ويطلب من النموذج تحليلها وإعادة صياغتها بالكامل محلياً على جهازه.
لا توجد أي بيانات عن بعد ترسل إلى السحابة، لا توجد اشتراكات متراكمة، ولا توجد خطورة من انقطاع الإنترنت.
هذا التوجه يمثل حركة استقلال حقيقية للمطورين الذين يرفضون البقاء تحت رحمة الأنظمة البيئية المغلقة.
الاستقلال والسيادة على البيانات وبناء قلاع محلية معزولة تماماً لحماية الأكواد، أفكار تبدو مثالية جداً.
لكن
نعم، لكن هذا يأخذنا إلى مفارقة مبكية حقاً في التقرير. ماذا لو كانت الأرض التي بنيت عليها هذه القلعة التقنية مخترقة بالفعل؟
تقصد نظام التشغيل نفسه؟
بالضبط، نحن نتحدث عن بيئات معزولة تعمل على أجهزة المطورين، ولكن ماذا لو كان نظام التشغيل الأساسي نفسه يحتوي على ثقب أسود؟ وهذا يوصلنا إلى التحديث الأمني الطارئ من مايكروسوفت.
ثغرة ليجاسي هايف.
نعم، ثغرة الزيرو داي الخطيرة. كيف تصفين هذه الكارثة؟
ثغرة ليجاسي هايف هي كابوس هندسي يوضح هشاشة البنى التحتية الحديثة. خطورة هذه الثغرة تكمن في طبيعتها البنيوية.
يعني هي ليست في تطبيق خارجي نقوم بتحميله بالخطأ.
لا أبداً، هي تقبع في أعماق نظام الويندوز، وتحديداً في معالج سجل النواة.
الكيرنل ريجستري.
بالضبط، هذه الثغرة تتيح للمهاجمين تنفيذ أوامر برمجية عشوائية بأعلى مستوى ممكن من الصلاحيات.
مستوى النظام نفسه، السيستم ليفل. هذا يعني السيطرة المطلقة على الجهاز متجاوزين حتى صلاحيات مدير النظام أو الأدمينستريتر.
أيوة، هذا اختراق من الجذور.
هذا يشبه تماماً أن تقوم بتركيب أحدث نظام أمان يعمل بالذكاء الاصطناعي لحماية قبو بنك بكاميرات حرارية وحساسات ليزر،
لتكتشف لاحقاً أن أساسات المبنى نفسها تحتوي على باب سري وتاريخي،
تريك مفتوحاً منذ التسعينيات ولا أحد يعلم عنه شيئاً.
التشريح الدقيق لهذا الاختراق مذهل ومخيف في آن واحد. الثغرة تستغل الأكواد البرمجية القديمة
أو الروتينات الفرعية الموروثة
التي أبقتها مايكروسوفت في أنظمة التشغيل الحديثة لضمان التوافقية مع برمجيات المؤسسات القديمة.
صحيح، المهاجمون يرسلون طلبات خبيثة تقوم بإفساد ذاكرة النواة ذات المستوى المنخفض.
والأخطر من ذلك هو كيف يتم هذا؟ لأنه يحدث في مستوى النواة، فهو يتجاوز تماماً القياسات الحية لبرنامج الحماية ويندوز ديفندر وحلول الكشف والاستجابة.
الأنظمة الأمنية الحديثة تصبح عمياء تماماً أمام هذا الهجوم، ولا يظهر أي تنبيه للمستخدم.
وهذا يفسر كيف تم استغلالها من قبل جهات مدعومة من دول لمدة شهر تقريباً لاستهداف بنى تحتية حساسة دون أن يلاحظ أحد.
مستغلين الفجوة الزمنية بعد دورة التحديثات القياسية. الأمر استدعى تدخلاً جراحياً فورياً وتصحيحاً أمنياً طارئاً خارج النطاق المعتاد لإنقاذ كافة إصدارات ويندوز 11 إنتربرايز وويندوز سيرفر 2025.
هذا يوضح أن التهديد السيبراني لا يزال قادراً على تركيع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي إذا كانت الأساسات متعفنة.
وهنا تتضح الصورة المعقدة. لدينا ذكاء اصطناعي فائق السرعة، ومطورون يبنون قلاعا برمجية مغلقة، وقراصنة يهدمون الأساسات.
فوضى حقيقية.
لإدارة كل هذه الفوضى، التقدم البرمجي وحده لم يعد كافيا. وهذا يقودنا إلى التحول الأخير في التقرير، زلزال غرف الإدارة.
نعم، إدارة هذه المرحلة تتطلب نوعا مختلفا تماما من العقول. التقرير يشير إلى تغييرات هيكلية ضخمة.
دعينا نبدأ بشركة ديب مايند. تم نقل ديميس هاسابيس المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي إلى منصب استراتيجي ككبير العلماء في ألفابت.
الهدف المعلن هو تحريره من الأعباء الإدارية واليومية ليركز بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي العام والحوسبة الكمية. وتولى كوراي كافوتشغولو مسؤولية الإدارة التنفيذية اليومية. هذه الخطوة تعكس حاجة الشركة لمدير عمليات صارم، بينما يذهب العقل المدبر للتفكير في العقد القادم.
والأمر لا يتوقف عند جوجل. في أوبن أي آي هناك هزة مماثلة، رحيل مديرة الإيرادات ونائب رئيس العمليات.
والتعيين الأبرز هو استقطاب دالي راجيتش المدير التقني السابق لشركة الأمن السبراني وايزلي ليصبح مدير الإيرادات الجديد في الشركة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل يمكن القول إن عصر العلماء المجانين الذين كانوا يجرون تجارب حرة ومفتوحة في المختبرات قد انتهى للأبد؟
وأنهم الآن يسلمون مفاتيح القيادة فعلياً لمدير المبيعات وخبراء الأمن السبراني؟
بالضبط، هل هذه هي النهاية؟
هذا الاستنتاج يلخص مسار الصناعة بأكملها. هذه الاستقالات والتعيينات تمثل حرفياً نهاية العصر التجريبي والأكاديمي للذكاء الاصطناعي وولادة عصر التنفيذ التجاري الصناعي الصارم.
انتقال من المختبر إلى المصنع.
أيوة، عندما تقوم شركة مثل OpenAI بتعيين خبير مخضرم في الأمن السبراني كمدير للإيرادات، فهذه إشارة واضحة.
إشارة إلى أن الإيرادات اليوم تعتمد بشكل كامل على إقناع المؤسسات الكبرى مثل البنوك والحكومات بأن السحابة آمنة.
الأولوية الآن لم تعد لنشر ورقة بحثية مبهرة تثير إعجاب الأوساط الأكاديمية، بل للتوافق التنظيمي وحماية البيانات.
وبناء نماذج تشغيل بهوامش ربح هائلة تبرر المليارات التي يتم حرقها في الخوادم كل يوم.
ترسيخ هذا الجيل من القيادات ذات العقلية التجارية والأمنية هو ما سيحول الذكاء الاصطناعي من تقنية مبهرة إلى بنية تحتية لا غنى عنها للشركات.
هذا يربط كل النقاط التي ناقشناها ببراعة. الرابح الأكبر من زلزال 14 من أغسطس هم المطورون وفرق الهندسة في المؤسسات.
صحيح جدا.
من الآن فصاعدا هم يتسلحون بأدوات أسرع بشكل لا يصدق وبتكلفة أقل بكثير، مع خيارات تتيح لهم سيادة وخصوصية تامة على بياناتهم عبر بيئات مفتوحة المصدر مثل ديب سيك.
وفي الوقت ذاته يصبح الأمن السبراني والتحصين ضد ثغرات النواة العميقة مثل الليجاسي هايف هو التحدي الوجودي الحقيقي.
هذه التقنيات أصبحت رسميا المحرك الأساسي للاقتصاد الرقمي والمحدد لنجاح أو فشل الأمن العالمي.
بصفتي خبيرة في هذا المجال، هناك فكرة أخيرة تستحق التأمل في ظل كل هذه المعطيات المتسارعة.
ما هي؟
عندما تحدثنا عن نموذج سول ألترا فاست الذي يستجيب في أقل من 30 جزءا من المليثانية، نحن نتحدث عن سرعة تتجاوز فعلياً قدرة الدماغ البشري على معالجة التأخير وإدراكه.
سرعة تفوق الإدراك البيولوجي.
نعم، من الناحية العصبية هذا التفاعل يبدو فائق اللحظية، فيجب أن نتساءل كيف سيغير هذا التفاعل اللحظي توقعاتنا النفسية والعاطفية تجاه الآلات.
سؤال عميق.
عندما تتحدث الآلة وتستجيب وتتفاعل أسرع وبسلاسة أكثر من البشر أنفسهم، هل نقترب من النقطة التي يصبح فيها التفاعل مع العالم الرقمي أكثر حميمية وأكثر راحة من العالم الواقعي الذي يتميز بالبطء والتردد؟
واو، سرعة تخلق ألفة رقمية قد تتفوق على الألفة البشرية. هذا التساؤل يفتح أبعاداً فلسفية مذهلة حول مستقبل علاقتنا بالتكنولوجيا التي نبنيها.
مشهد معقد فعلاً ومليء بالتحولات الجذرية التي تعيد صياغة بنية المستقبل خطوة بخطوة.
إلى هنا تنتهي هذه القراءة التحليلية العميقة لهذه الأحداث الاستثنائية. من الواضح أننا بحاجة لاستيعاب هذه القفزات السريعة والمستمرة،
لأن المشهد التقني لم يعد ينتظر أحداً،
والتطور القادم قد يكون أسرع من المتوقع. نلقاكم في قراءة تحليلية جديدة.